بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام انتهينا في الاسبوع الماضي بفضل الله تعالى ومنه وكرمه وحوله وقوته من الجزء الثامن من كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه وتكلمنا فيه على فضائل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبينا ان ترتيب الخلافه هو ترتيب الفضل كما في الخلافه ابو بكر افضل الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا اجتمعت كلمه اهل السنه والجماعه على هذا الترتيب ترتيب الخلافه ايضا هو ترتيب الفضل وانتهينا بفضل جل وعلا على ان فضل هذه الامه بعد الاربعه العشر المبشرين بالجنه ثم يلونهم اهل بدر ثم بيعة الرضوان هؤلاء ثم باقي الصحابة في هذا القرن ثم القرن الذين يلونهم وانتهينا من هذا الكتاب الجليل العظيم كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ونحن باذن الله على ابتداء ان شاء الله سنبدأ في شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب التوحيد لابن خزيمة الان فيهما من العقيدة في عقيدة الاسماء والصفات ما فيهما يعني الراسخ هو الذي يدرب نفسه على تعلم هذا الكتاب والحمد لله بفضل علينا انتهينا من معرفة القبول وانتهينا من شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه ونحن على مشارف ابتداء كتاب التوحيد لابن خزيمه وينطلق بعد ذلك طالب العلم الى ما شاء من الكتب انه بهذا قد رسخ نفسه عقيده بفضل من ربه ونعمه لكن ينصحك بكتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه هو كتاب ايضا للالفاظ وهو كرامات الاولياء او كرامات اولياء الله فنحن سندخل على هذا الكتاب من تهمين اليوم ان شاء الله وصور منه بعد ذلك في الاسبوع القادم ثم الاسبوع اللي بعده ناتي على شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه مراجعه على كليه او على اصول هذا العلم الشريف من الاسماء والصفات والقدر وغير ذلك من العقيده الصحيحه ثم نبدا في كتاب التوحيد لابن خزيمه يقول كرامات الاولياء بينا ان ولي الله له صفات لا بد ان تتوفر في هذا الولي حتى يصير وليا لله جل وعلا يثمر او يجتني ثمره الولايه قلنا الولايه معناها النصره ومعناها المحبه وان الولي لا بد ان تتوفر فيه صفتان حتى يلقب بانه ولي من اولياء الله او حتى يوصف بانه ولي من اولياء الله هذه الصفات الاولى منها احسن تحقيق الايمان ظاهرا وباطنا والصفه الثانيه التقوى والورع فنقول الصفه الاولى التي لا بد ان تتوفر في ولي من اولياء الله الايمان الظاهر والباطن تحقيق الايمان ظاهرا اي تحقيق الايمان بالجوارح وتحقيق الايمان باللسان باللسان الذكر الوارد ودخول الاسلام لا يكون الا بالتوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله وتحقيق الفرائض بالجوارح وتحقيق الايمان باطنا اي تحقيق الايمان داخل القلب من التصديق والقبول واليقين والتوكل والانابه والخشيه هذا تحقيق الايمان ظاهرا وباطنا وايضا لا بد له من صفه اخرى زائده على هذا الايمان وهي التقوى التقوى التي تحجبه عن معاصي الله جل وعلا عن المحارم كما قال الله تعالى الذين امنوا وكانوا يتقون والتقوى هو العمل بطاعه الله على نور من الله يعني على بصيره وعلم لا على جهل وكثير من العباد تراهم على جهل من دين الله جل وعلا وسيحاسبون على ذلك كما سنبين ان الشيطان يتلاعب لمن يجتهد اجتهادا عليا في العباده وهو جاهل باسماء الله الحسنى جاهل بصفات الله جاز التوحيد الخالص الذي يقدمه بين يدي عبادته. سنبين كيف يتلاعب الشيطان بهؤلاء الجهلة. فلا بد ان يعمل على بطاعة الله على نور من الله على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن استقام، يعني على علم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويجتنب محارم الله على نور من الله يعني على علم ايضا وبصيرة، يخاف عقاب الله جل وعلا. اذا يخلط بين الخوف والرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا. وقلنا هذا التفصيل فيه رد على من؟ على المتصوفة الذين يتمطعون ويزعمون ان ربع العبادية مع ان الذهب انتصر لها. الذهب بين ان الاساليب التي تصل الى ربع العبادية التي قالت لا اعبدك طلبا لجنتك ولا خوفا من نارك، الذهب فصل الاسانيد التي وصلت اليها وبين انها كلها اسانيد ليست بصحيحة. وهذا لا يهمنا في شيء، سواء صحت الاسانيد اليها او صح منها او صح من غيرها من المتصوفة، فهذا الكلام خطأ محض وهو مخالف لشريعة الله جل وعلا. بل أفضل الخلق على الإطلاق الأنبياء والرسل، قال الله فيهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء. فلا بد للولي أن تتوقف في هذه الصفات، الإيمان الظاهر والباطن، التقوى التي فيها عمل بطاعة الله والاجتناب محارم الله جل وعلا. ثم بينا أن مراتب الولاية لا تتوقف، تتفاوت كما بين السماء والأرض، لكن أدنى هذه المراتب صح من أدى الواجبات ينتهى عن المحرمات. هذه اول الدرج اللي يصعد فيه الولي ليصبح وليا لله جل وعلا، يجني ثمار هذه الولايه التي سنبينها. هذه ادنى المراتب او اول مراتب. اكمل المراتب هي من ادى الفرائض وانتهى عن المحرمات واتبع الفرائض بالنوافل والمستحبات، واتبع الانتهاء عن المحرمات الانتهاء عن المكروهات. المحرمات تكون مع الشبهات، المحرمات وانتهى عن الشبهات المشتبهات وانتهى عن المكروهات وايضا كثير من المباحات، يعني وصل من الورع والتقوى مبلغه. هذه اكمل مراتب الولايه لله، جعلنا الله واياكم ممن ينزل هذه المنزله ويرتقي هذا المرتقى الطاعه. ولا تحتمن النجد تمرا انت اكله لن تبلغ النجد حتى طلعت الثمره، وقال بعض علمائنا من طلب العلا سهر الليالي. فلا بد ان تجد وتجتهد، لانه ليس بين الله وبين عباده نسب. ان وجدك الله جل وعلا صادقا في جدك واجتهادك في عباده الله جل وعلا ارتقيت الى هذه المنزله. وبينهما من المنازل تتفاوت المراتب. ثمره هذه الولايه تشرب اعناق الناس الى هذه المنزله، يرتقي المرء الى ربه بهذه المنزله، يرتقي من منزله المحبه الى المحبوبيه. وقد بينا ان منزله المحبوبيه اذا ارتقى اليها المرء لا ينزل منها مره ثانيه، وان عصر وان لم بالسيئات فان الله يلهمه التوبه بعد التوبه حتى يصعد مرتقى غير هذه المنزله التي نزلها، مرتقى اعلى منها. لان العبد بعدما ينكسر ويتذلل ويبكي على معاصيه ويتوب الى الله توبه نصوح فانه ينزل منزله اعلى من المنزله التي كان عليها، ويتقرب قربه اكثر من الله جل وعلا. نسال الله ان نرتقي هذه المراتب. إذا فهو يرتقي من المحبة إلى المحبوبية ليجني ثمرة الولاية. فالعبد الولي عبد موفق مثبت مبشر. أبدأ بالأخير، الولي مبشر له بشرات في الدنيا وفي الآخرة. أما بشراته في الدنيا بأسانيد صحيحة كما راها اللجائي، أن قول الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون قال لهم البشرى، فأرد أثار الأسانيد الصحيحة أن البشرى هي الرؤية الصالحة يراها الولي أي ترى له. هذه أول بشريات الولي في الدنيا أنه يرى رؤية صالحة أي ترى له، وهذه جزء من أجزاء النبوة التي بقيت من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. فهذه أول البشريات الرؤية الصالحة يراها أو ترى له. وقيم البشرى هو أن الله جل وعلا يبشره ببعث الملائكة عند قبض روحه بمكانته في الجنة، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، فيبشرونهم بالجنة عند قبض الأرواح. والبشارة في الآخرة أن الله جل وعلا يفتح له ويفتح له المجال ويعرفه ويهديه إلى الجنة أو مكانه في الجنة أشد معرفة من معرفته لبيته أو منزله في الدنيا. فهذه من بشرات أيضا الولي في الدنيا ثم في الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد فصلنا الخوف بمعنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الأسبوع الماضي. اليوم أيضا نبين أنه مسدد مسدد. قال الله تعالى إن أحببته يعني الولي الذي ارتقى المرتقى الصعب فوصل إلى درجة المحبوبية قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فأعينه ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره متاءته أو أكره إساءته. فهذا حديث عظيم يبين أن الولي مسدد مثبت من عند الله جل وعلا. فبيبصر لا يبصر إلا ما يرضي الله جل وعلا وبيسمع لا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا. إذا بطش لا يبطش إلا بقوة الله وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى كما فصلنا هذا التفصيل. إن شاء الله نعقبه الأسبوع القادم بتفصيل آخر أو تتم له عند مراجعة الكتاب كله. من البشرات أيضا أن الله جل وعلا يظهر فضله أمام الناس في الدنيا ويظهر مكانته أمام الصالحين بكرامة تظهر على يديه علمها أو لم يعلمها. هذه من البشرات أيضا التي تثبت أن هذا الرجل له منزلة عند الله جل وعلا وأنه ولي من أولياء الله الصالحين وهي الكرامة. والكرامة مشتقة من الكرم والكرم هو العطاء والجود واسم الله الكريم وهذا الاسم يتضمن صفة الكرم. فالكرامة عطاء من الله لعبد من عباده اصطفاه على باقي العباد هذه لغة. أما شرعا واصطلاحا الكرامة هي أمر خارق للعادة يتفضل الله به على عبد من عباده غير مقرون بتحدي. اضبطوا هذا القول. فالكرامة هي أمر خارق للعادة يتفضل الله به على عبد من عباده اصطفاه غير مقرون بتحدي. غير مقرون بتحدي هذا قول يخرج لنا المعجزة. احسنتم. لأن المعجزة مقرونة بتحدي لأن الله جل وعلا يبعث النبي ويتحدى إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعل تحدي تحدي لهم أن يأتوا بمثل هذه المعجزة. أما الكرامة فلا تحدي فيها. إذا هي أمر خارق للعادة غير مقرون بتحدي. وهذه الكرامة اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب فيه غلو والمذهب الثاني مذهب فيه جفو والمذهب الثالث مذهب وسط وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أما المذهب الأول مذهب الأشاعرة يرون أن الكرامة والمعجزة أمر واحد لا خلاف بينهم. الفارق الوحيد هو أن الكرامة لا يتحدى بها الولي والمعجزة يتحدى بها النبي. إذا الأشاعرة يثبتون كرامة فيقولون هي كالمعجزة وما يحدث للنبي يحدث للولي. معنى ذلك يمكن للولي أن يأخذ عصا ويضرب بها البحر فينفلق لأنه يساوي ما يحدث للنبي أو يأخذ خشبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيهزها فتنقلب سيفا عينا أمامه أو يلقي الخشبة أو العصا فتكون حية. هذا على كلام الأشاعرة أن ما يحدث للنبي هو هو الذي يحدث للولي لكن الولي لا يتحدى والنبي يتحدى وهذا غلو كما سنبين. المذهب الآخر على النقيض مذهب فيه جفو هو مذهب المعتزلة الذين يمرون كل شيء على العقل. هؤلاء لا يثبتون الكرامة ويخالفون بذلك الكتاب والسنة والواقع المشاهد. قالوا لا كرامة لولي في حل من الأحوال وطبعا استدلوا بذلك على شبه عقلية يريدونها علينا. قالوا لو قلنا بالكرامة سوينا بين الولي والنبي ولازم ذلك لا عدم انقطاع لكن اختلاط او تلبيس الامر على العامة يلبس عليهم يقولون اذا كل الاولياء هم انبياء لا يفرقون بين نبي وبين ولي. اذ الذي تميز به النبي قد تميز به واتيه الولي فلا فرق بين نبي ولا ولي. هذه الشبهة العقلية. المذهب الاخر او الثالث هو المذهب الوسط وهذا عندما نرجحه نبين الرد على المذهب المخالف. المذهب الوسط في الكرامة مذهب اهل السنة والجماعة. قالوا الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة أما بالكتاب فإن الله أثبتها لبعض عباده كما سنبين. قال الله تعالى: وكلما دخل عليها زكريا المحراب قال وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله كما سنبين فيها. فأثبتها الله جل وعلا لأنا من إنائه. وأيضا في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكرامة تأتي لعبد صالح قد أدى الفرائض وانتهى عن المحرمات وتمسك بالسنة، كما جاء أنس الصادق الذي صدق الله ما وعد. جاء أنس عندما كسرت أخته الربيع سن جارية فطلب القصاص، فقال أنا تكسر سن الربيع يا رسول الله؟ والله لا تكسر. ولا يكسر عليه السلام ردا حتى لا، لكنه صادق مع ربه قال والله لا تكسر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أنا كتاب الله القصاص، يعني لابد أن تكسر. فرضي الولي الجارية رضي بالعكس مقابل الدية، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا لأنس ثم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. رد أشعة أكبر مدفوعا بالأبواب إذا أقسم على الله هذه من الكرامات، يرفع يده ما يلزم أن تنزل يده إلا ويستجد في الحال والتو، كما سنبين لهذه الأمة من العظمة في الكرامات مع البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود أنها ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالواقع المشاهد، فكثير من الصحابة شاهدوا يعني كرامة لعمران بن الحصين كانت الملائكة تسلم عليه وهو يمشي في الشوارع. أيضا حسين بن حضير كان يمشي ومعه العصا في الظلمة فتستنير له وتنير له الطريق كما سنبين. سفينة الأسد سلم سفينة أو فهم كلام سفينة وأخذ به إلى جيش المسلمين كرامة لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له: يا أبا الحارث اعلم أني مولى رسول الله، فحرك جنبه له ثم قال: دلني على الجيش. فأخذه حتى وصل به ثم كأنه يسلم عليه بجيبه كرامة لهذا الصحابي. فهي ثابتة بالكتاب وبالسنة بالواقع المشاهد. قال: فهي ثابتة لكنها أقل من المعجزة. هي تتفق مع المعجزة وتفترق، تتفق بأنها أمر خارق للعادة وتفترق بأنها أقل درجة من المعجزة، بمعنى أنها لا تستحيل الأعيان كرامة لولي، يعني لا يهز الخشبة فتكون كوسا ولا تنقلب له الحية ولا ينفرق له البحر ولا إذا ضرب الحجر يتفجر ماء، لا لا يحدث له ذلك. لكن يمكن أن يطير في الهواء، يمكن أن يمشي على الماء، يمكن أن يرفع يده قبل أن ينزل يده يستجاب له الدعاء في التو واللحظة، يمكن له ذلك لأن هذه من الكرامات. فهي ثابتة لكنها أقل درجة من المعجزة. والأدلة على ذلك أن النبي الله جل وعلا إذا أرسله لقوم فمنهم السفيه ومنهم الغبي ومنهم المتغابي ومنهم الجهول ومنهم الغشوم، فلا بد أن ينافح النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسالة التي أرسل بها مع السقطة التي سيقابلها، فلا بد من كل في الآيات التي ينزل بها. فلذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل نزل بأقوى ما كانوا يتمتعون به، معجزة هم كانوا يتمتعون بها وهي البلاغة. قلت قبل ذلك أن بعض الشعراء يعني من البلاغة قام من الصباح عند الحج يتلو الشعر إلى المساء، وكان واحد أتى ببيت واحد آلاف الأبيات في الشعر ما أتى ببيت واحد فيه حرف الرأي حتى لا يبين العيب الذي فيه من الفصاحة والبلاغة، فكانت المعجزة هذه كثيرة له. فلذلك نزل بهذه المعجزة ليبين لهم أن هذه العين بالله ليست من قبل نفسه، بل هو أمه لا يقرأ ولا يكتب. وأيضا عيسى عليه السلام كان السب شاع في عصره، فأنذر الله له هذه المعجزة أنه لا يمسح أحد إلا يبرأ، ولذلك سمي المسيح لأنه ما مسح مريضا إلا وقد برئ على يديه. وأيضا موسى كان السحر والتسجيل أمام أعين الناظرين لقلب الأعيان فكانت تقلب حقيقة معجزة للنبي. فالنبي يحتاج للتحدي، إذا يحتاج معجزة فاطمة للظهور. أما الولي لا يحتاج للتحدي، بل الكرامة إظهار لمكانته وفضله وزهده وتقواه وورعه حتى يتأسى به بعض الحاضرين، فلا يحتاج مثل ما يحتاج النبي، فكانت أقل درجة من النبوة. أما بالنسبة للأشاعرة فهذا الرد يرد عليه، لأنه لا تنقلب الأعيان للأولياء، وما حدث ذلك قط لأي ولي، وأتوني بولي واحد حدث له كرامة تشبه معجزة النبي أو تساوي معجزة للنبي، ما حدث ذلك قط. الثاني أن المعتزلة فالرد عليهم أنه لا لبس بين نبي ولا ولي، إذ أن الولي إذا حدثت له الكرامة علم أو لم يعلم كان الولي خطيبا قد حدثت لي كرامة كذا وكذا وأدعوكم إلى الله فإني رسول إليكم منه، أترون الولي يفعل ذلك؟ لو فعل ذلك ماذا يتم؟ متنبئ أفكار كذاب أثيم. فالولي لا يفعل ذلك، فلا لبس عند الناس. أما النبي فيقوم وسط الناس ويقول أنا نبي قد أرسلني الله إليكم. وإن كان الولي يفعل ذلك أن الله يكذبه في التوبة اللحظة، كما قام بعض الذين ادعوا المهدوية في هذه العصور، قام في أمريكا خطيبا للناس كان سوداني وادعى أنه هو المهدي، قام خطيبا في الناس وقال أنا المهدي، وأتى بآيات الله جل وعلا ابتلى في نفس اللحظة، ابتلى بإسهال حتى مات على المنبر وهو بنفس المرض، بين الله كذبه وزوره في نفس الوقت واللحظة. فالولي لا يستطيع أن يتحدى بالكرامة التي كرمه الله بها. إذا ثلاثة مذاهب في الكرامة، مذهب يقول الكرامة تساوي المعجزة وهم الأشاعرة، مذهب يقول لا كرامة وهم المعتزلة، ومذهب أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة للولي ويقولون هي ثابتة بالكتاب والسنة وهي أقل من المعجزة. هذه يعني جزء الكلام على معنى الكرامة ومنزلتها عند أهل السنة والجماعة. خوارق العادات بالنسبة للأولياء أو بالنسبة للناس، الأولياء أو المؤمنون ينقسمون بالنسبة لخوارق العادات أربعة أقسام أو خمسة أقسام. قسم وحد الله حق التوحيد، أتموا الفرائض وانتهوا عن المحرمات وقاموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث لهم خوارق العادات، وهؤلاء هم أولياء الله الصالحون الذين قال فيهم الله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما القسم الثاني قسم فسق فجر، استخدم الشياطين بكفر أو بأقل، فاستخدمتهم الشياطين، فراهم يمشون على الماء، فراهم يذهبون للحج يوم عرفة ويرجعون يقولون حججنا وهم في بلاد بعيدة، فراهم يفعلون أمورا خارقة للعادة وهم ليسوا على الجادة، كما قال الشافعي إذا رأيت رجل يمشي على الماء أو يطوف في الهواء فاعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فهو من أولياء الله الصالحين، وإلا فهو من أولياء الشيطان الرجيم. إذا القسم الثاني قسم فسق وفجر، هؤلاء أوتوا خوارق العادات لأنهم استخدموا الشياطين استمتعوا بهم واستمتعت بهم الشياطين. القسم الثالث قسم كفر، جحدوا بآيات الله جل وعلا، وأيضا هؤلاء ناس استخدموا الشياطين ولكنهم استخدموهم لإفساد عقائد الناس، هؤلاء الدجاجلة، وسيدهم هو الدجال الأكبر المسيح الدجال الذي سيأتي أمام الناس يحيي الموتى، يأتي الرجل يقول تؤمن بي، يقول أؤمن بك على شرط، يقول ما شرطك، يقول تحيي لي أبي وأمي، فيحيي أباه وأمه، هو يحيي أباه وأمه، لا الجن يتمثل في أبيه وأمه، إذا فهو لا يحيي أباه وأمه. هؤلاء الناس استخدموا الشياطين كفرا وإلحادا لإفساد عقائد الناس، يتجرؤون على الله فيزعمون أنهم من الربوبية بمكان ومن الإلهية بمكان، لأنه يدعي أولا النبوة، الدجال يرتقي يدعي النبوة بعدما يسمع خوارق العادات، لأن السلم بين لنا أنه ينفخ الأرض، اسمه المسيح أنه ينفخ الأرض مشارق الأرض ومغاربها في أوقات يسيرة، وأيضا يأتي على الأرض الخاربة يقول أخرجي كنوزي وتخرج الكنوز، وينظر إلى السماء فيقول أمطري فتنفر، ويعني يغني الناس، يمر على الفقراء فيغنيهم ويمر على الأغنياء فيكسرهم، أتاه الله من لوازم الربوبية ما أتاه فتنة للعباد، فيدعي النبوة ثم يرتقي إلى الربوبية ويطلب لنفسه الإلهية ويقول أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون. فهذا القسم الثالث هم من الكفر بمكان وإن كانوا أكثر أو هم أكثر الناس. القسم الرابع قسم عباد جهاد، وهذا عجيب، قسم عباد جهاد ولكنهم لا يرتقون عن المنزلة التي تترقب، لأن الشياطين هم الذين يستخدمونهم، فهؤلاء عبدوا الله على جهل، وهؤلاء صنف من صنف المتطوف الذين يرون بالكشف والوجه والذوق، تجد الرجل يجلس ثم ينتفض ويقوم ويبتسم وكأنه يعانق أحدا، تسأله يقول قد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حضر شيطانه، لكن هو يحسب ان هذا رسول الله ويحسب ان هذه كرامه من الله جل وعلا له، او الملائكه تحثه او تاكل معه، او يرى دابه تاتيه هذه الدابه على صوره حمار تاخذه فتطير به في الهواء فيقول هذه كرامه من الله، وهو جاهل يعبد الله على جهل، يخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والولايه لا تكون لجاهل ابدا، الولايه لا تكون لجاهل، اذ الجاهل يعبد الله وهو على جهل فيشرك بالله حيث اراد التوحيد، وكم من مريد للخير لم يبلغه. فهذا القسم الرابع نعوذ بالله منه، ونسأل الله جل وعلا أن نكون من القسم الأول. ثم انتقل المصنف إلى صور من هذه الكرامات في الأمم السابقة ثم في هذه الأمة، أما في الأمم السابقة فأول هذه الكرامات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر مريم عليه السلام كما وصف الله جل وعلا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كرامة من الله جل وعلا. فأسانيد صحيحة كانت زكريا يدخل يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، هذه كرامة وإظهارا لمنزلة مريم عند الله جل وعلا أمام الناس جميعا بهذه الكرامة. أيضا من الكرامات التي حدثت في الأمم السابقة واحد سليمان الوزير الصادق الذي علمه الله جل وعلا اسم الله الأعظم، ولي من أولياء الله الصالحين، صنع الله له كرامة أمام نبي، وهذا دليل على أن الولاية لها مكانة مرتقى صعب، لها مكانة عليا، وهي لا تساوي النبوة كما يقول متصوفها ولا تتعداها لكنها قريبة منها. هذا الصاحب هذا الوزير الصادق الله جل وعلا أظهر على يديه كرامة أمام نبي صادق مصدوق هو سليمان عليه السلام، لما أراد عرش بلقيس قال أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفه، فكان يحفظ اسم الله الأعظم فدعا به، فما لبث إلا أن وجد سليمان عليه السلام عرش بلقيس أمامه، فقال يعني هذا ليبلغني ربي أشكره أم أكفر. فهذه كرامة أيضا من الكرامات أمام نبي من الأنبياء. وأيضا في الأمم السابقة حدثت كرامة عظيمة جدا، أنطق الله طفلا رضيعا كرامة لعبد جاهد تقي نقي تعبد بالله جل وعلا وترك الدنيا خلفه ظهريا من اجل رضا الله. ابن جويل العابد كان في الصحيحين ان جويل كان عابدا لكن الفقه ما كان له مرتقى فيه، وهو يصلي النافله جاءت امه فدعته فقال يا رب امي وصلاتي من اقدم؟ فتحير كثيرا ثم قال صلاته، فاختار صلاته على امه. ولكن الفقه يقول هنا لو امه دعته وهو في صلاة الفرض لا يجب أن يستجيب لأمه، لأن عند تعارض الواجبات تقدم الأهم والأوجب، وأيهما أهم وأوجب، واجب استجابة الدعاء لأمي ولا واجب استجابة الله جل وعلا؟ الله جل وعلا. فالفرض لا يقدم أمه عليه، لكن إن كان في نافلة يقدم أمه عليه، وكثير من الناس لا يعرفون ذلك. يعني لو رجل في صلاة نافلة وأمه دعته يخرج من الصلاة يجب علي أن يخرج من الصلاة ويستجيب لأمي، لكن جريج فضل صلاته وقال أمي وصلاتي فأتختار صلاته، فدعت عليه وقالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه التي قامت وحشة، هي قالت اللفظ الأخرى معروفة اللفظ الأخرى، فقالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه التي فعلنا الفحشة، فما أماته الله حتى نظر في وجوه التي قامت وحشة، ويدلك على ذلك أنه قد أتى، لأنه لما لم يقطع السلام عنه في الصلاة وعبادة لما لم يقطع السلام أجل أمي فقد أساء، ولذلك استجاب الله دعاء أمي كانت محقة لما دعت عليه، فجلس بعض الشياطين يريدون أن يوقعوا بهذا العابد شيء يتعبهم كيف يكون هذا أفضل عند الله منهم، يكون التواصل أفضل، فأوجعوا في قلب امرأة تفعل الفاحشة من بني إسرائيل لتختبر صدق هذا العابد، فذهبت إليه فراودته عن نفسه فأبى لأنه صادق في عبادته لله جل وعلا، فأبى، فلما رجعت راودها رجل فلاح جارع فوطئها فحملت منه، فلما أنجبت ووضعت الطفل قالوا ممن هذا؟ قالت هذا ابن جريج، فذهب الناس فهدموا له الصومعة. ويعني هذه فيها دلالة، أنا أستسمحكم أن أظهرها وأتكلم بها بصدق، هذه فيها دلالة أن العوام الخير فيه قليل ليس بكثير. إذ العوام والدهناء عندما قالت هذا ذهبوا إلى الصومعة فهدموه، فدهناء الناس والعامة لا تأخذ منهم خيرا كثيرا، ولذلك كان مثلا يقول إنكم اليوم كثيرا لكنكم غثاء كغثاء الثلج. فالطائفة حتى من سلم لما أظهر الطائفة المنصورة طائفة قليلة، الذين يبغضونهم ويعارضونهم أكثر من الذين يوافقونهم، لا تزال طائفة على الحق من أمة الظاهرة على الحق لا يدرون من خلفهم ولا من قبلهم. فالعامة والدهماء ذهبوا ليقتلوه وهدموا الصومعة، أنت تعمي علينا أنت تعبد الله وتأتي تجنب المرأة، فتبسم وذهب معه فأخذوه، فلما أخذوه كانت تستكفي النساء التي يفعلن الفاحشة وهو ينظر إليه، فتبسم ابتسامة كأنها بكاء، وهذه الابتسامة كأنه يعاود نفسه ويراجع نفسه، كيف لم أبر بأمي وكيف لم أقطع صلاة من أجل أمي، وعوقبت بالنظر إلى المرأة التي تفعل الفاحشة بدعاء أمي. والغرض المقصود أن هنا التفاتة مهمة جدا، نحن الآن في ضياع وطيف، كل منا تشهد عنقه أن ينزل لامرأة جميلة تفضل المرأة الجميلة ولا يعرف أن هذا نكاية من الله له، وهذا كيف لعله يوجد به إلى المهالك، لأن الله جل وعلا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فممكن من الواحد يترك بصره على امرأة جميلة تعجبه ويكون هذا من استدراج الله جل وعلا. انظروا إلى جويج العابد، كانت المعصية التي فعلها أدت به إلى أمر ممكن يوجد به أنه ينظر إلى الذي يفعلن الفاحش، وأمه لما دعت عليه ما دعت عليه إلا بهذه المصيبة. إذا النظر للذي يفعلن الفاحشة مصيبة، أيما مصيبة فهم الناس من الشيطان، والله تظلم القلب وتغض العقل وتجعل الإنسان لا يسير على الجادة. فلما نظر إلى الذي يفعلن الفاحشة تبسم كأنه البكاء وتذكر أمه. لكن هذا الرجل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، هذا الرجل كان له عند الله مكانة لتعبده وزهده وتقواه وورعه لله جل وعلا، فإن الله أنشأ له كرامة أيما كرامة. ذهب جريج وهو مسدل إلى الكف فوغده أو وكده وقال من أبوك؟ فقام الطفل متهللا وقال أبي فلان الزارع. نطق أمام الناس تعلم أن هذه كرامة له، وبرأها الله على رؤوس الأشهاد فقالوا نبني لك صومعة من ذهب لأنك ولي من أولياء الله الصالحون. وقال لا أعيدها كما كانت، ولكن هذه بفضل الله كرامة من الله لهذه الأمم السابقة لمن صدق الله لمن ارتقى إلى منزلة الولاية. أيضا لا ييأس الذي عصى الله، لا ييأس الذي اجتنب الكبائر، لا ييأس الذي تجرع على الله أن يكون ويصبح وليا من أولياء الله الصالحون. رجل قتل 100 نفس، أي كبيرة من هذا؟ قتل نفس واحدة تكفي بالخلود في نار جهنم، هذا قتل 100 نفس، والله جل وعلا جعله وليا من أولياء الله الصالحين. إذا لا يقنط أحد من أن يلتقي هذا المنزلة، ولا ييأس أحد من معصية قد اقترفها طاعة من طاعته أو تجرع على محارم الله جل وعلا أن يتوب الله عليه ويجعله من أولياء الصالحين. فهذا رجل بعدما قتل 99 في القصة المشهورة، ووجد الرجل الذي لا يعلم شيء عن دينه فقتله فأكمل به الناس، فإنه ذهب سائلا بعدما بلغه أو علمه العالم أن يذهب إلى أرض كذا فيها من الخير وأهل الخير يتعاون معهم على البر والتوبة، يذهب سائلا إلى ربه جل وعلا. ولما ذهب مات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قالت ملائكة العذاب لم يصل وهو أقرب إلى أرض العذاب، فقالت ملائكة الرحمة ذهب إلى ربه سائلا. فلما اختصموا فضل الله النزاع بأن أرسل ملكا على صورة بشر يفصل النزاع بينهم، قالوا قيسوا بين الأرض التي ذهب يتوب إليها والأرض التي خرج منها وهو كان عاصيا فيها. كرامة من الله لهذا الولي الصادق الصالح الذي تاب توبة نصوحا فارتقى إلى الولاية، الله جل وعلا فعل له كرامة أيما كرامة. أمر الأرض التي كان يذهب إليها ليتوب أن تقترب، وأمر الأرض التي عصى الله فيها أن تبتعد، ثم أخذته ملائكة الرحمة كرامة من الله لهذا الولي. وهذه الكرامات بالنسبة للأمم السابقة، أما كرامات هذه الأمة فهي أعظم وأكبر، إذ أن الله جل وعلا فضل هذه الأمة على باقي الأمم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكرامات هذه الأمة إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عنها ونبينها بشيء من التفصيل، لأنها وردت وثبتت في السنة وعلى عصر رسول الله وعلى بعض عصر رسول الله فلن في قرون الخيرية. ثم بعد ذلك نواجه مراجعة سريعة للأجزاء التي مضت علينا، ونبدأ بإذن الله في كتاب التوحيد لابن سبيل. تقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.